ويقول الدكتور موريس جوبت هيل مدير إدارة الصحة العقلية بنيويورك إن مرض إحساس الإنسان بوحدته لمن أهم العوامل الأساسية للاضطرابات العقلية، ولم يدخر الأطباء وعلماء النفس وسعا في البحث عن علاج ناجع لهذا المرض، وبذلوا في ذلك جهودا جمة وأجروا تجارب كثيرة وحاولوا محاولات مخلصة حتى انتهى رأي المنصفين منهم أخيرا إلى أن العلاج الأمثل لهذا المرض هو اللجوء إلى الدين والاعتصام بعروة الإيمان الوثقى وإشعار المريض بمعية الله والأنس به. فهذا الإيمان القوي هو خير دواء لعلاج هذا المرض الخطير، كما أنه خير وقاية من شره. قال الدكتور فرانك لوباخ العالم النفسي الألماني: مهما بلغ شعورك بوحدة نفسك فاعلم أنك لست بمفردك أبدا، فإذا كنت على جانب من الطريق فسر وأنت على يقين من أن الله يسير على الجانب الآخر. واعتقاد المسلم أكبر من هذا وأعمق، إنه يؤمن أن الله معه حيث كان وليس على الجانب الآخر من الطريق. إن الله سبحانه يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. ويقول في كتابه العزيز: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ويقول أديب غربي من كلمة يستقبل بها عاما جديدا: قلت للرجل الواقف على باب العام: أعطني نورا أستضيء به في ظلمات الطريق. قال: ضع يدك في يد الله فإنه يهديك سواء السبيل. إن شعور المؤمن بأن يد الله في يده وأن عنايته تسير بجانبه وأنه ملحوظ بعينه التي لا تنام وأنه معه حيث كان يطرد عنه شبح الوحدة المخيف ويزيح عن نفسه كابوسها المزعج. كيف يشعر بالوحدة من يقرأ في كتاب ربه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إنه لا يشعر إلا بما شعر به موسى حين قال لبني إسرائيل: إن معي ربي سيهدين، وما شعر به محمد في الغار حين قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن شعور المؤمن بمعية الله وصحبته دائما يجعله في أنس دائما بربه ونعيم موصول بقربه، يحس أبدا بالنور يغمر قلبه ولو أنه في ظلمة الليل البهيم، ويشعر بالأنس يملأ عليه حياته وإن كان في وحشة من الخلطاء والمعاشرين. ينشد ما قاله العبد الصالح ينادي ربه: إن قلبا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. المؤمن يعيش في صحبة النبيين والصديقين، والمؤمن لا يشعر أنه في عزلة عن إخوانه المؤمنون، إنهم إن لم يكونوا معه في عمله أو مسجده أو داره يعيشون دائما في ضميره ويحيون في فكره ووجدانه، فهو إذا صلى ولو منفردا تحدث باسمهم: إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا دعا باسمهم: اهدنا الصراط المستقيم، وإذا ذكر نفسه ذكرهم: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وإنه لأوسع مدى من أن يعيش مع مؤمن عصره وحدهم، بل إنه لا يتخطى الأجيال ويخترق العصور والمسافات ويحيا مع المؤمنين وإن بعدت بينه وبينهم السنون والأعوام. ويقول ما قال الصالحون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. المؤمن يشعر أنه يعيش بإيمانه وعمله الصالح مع أنبياء الله ورسله المقربين ومع كل صديق وشهيد وصالح من كل أمة وفي كل عصر. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأي إنسان أسعد ممن يرافق هؤلاء ويرافقونه؟ إنها ليست مرافقة جسد وصورة، ولكنها مرافقة روح ووجدان وفكر وقلب، وكفى أنه معهم وليس خلفهم ولا قريبا منهم. ولا يحسبن امرؤ من الناس أن مرافقة هؤلاء للمؤمن شيء هين ضئيل أو أمر خيالي موهوم، فإنه لفرق كبير بين إنسان تاريخه هو تاريخ شخصه أو أسرته أو حزبه مثلا فهو قريب القاع سطحي الجذور، وإنسان تاريخه هو تاريخ الإيمان والهدى من عهد آدم، تاريخه هو تاريخ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد من أولي العزم من الرسل ومن غيرهم من أصحاب النبوات والرسالات منذ بعث الله للناس رسولا وأنزل كتابا. فهو يستلهم هذا التاريخ المؤمن الحافل في كل ما ينزل به من أحداث، وما يعرض له من مشكلات، وما يقف في سبيله من عوائق، ويجد فيه الأسوة والهداية كما يجد فيه السلوى والعزاء، كما يجد فيه الأنس والود، ومن كل ذلك يأخذ الزاد لفكره والنور لقلبه والمدد لإرادته. الصلاة والدعاء من بواعث السكينة، ومن أسباب السكينة النفسية التي حرمها الماديون ونعم بها المؤمنون ما يناجي به المؤمن ربه كل يوم من صلاة ودعاء. فالصلاة لحظات ارتقاء روحي يفرغ المرء فيها من شواغله في دنياه ليقف بين يدي ربه ومولاه ويثني عليه بما هو أهله ويفضي إليه بذات نفسه داعيا راغبا ضارعا. وفي الاتصال بالله العلي الكبير قوة للنفس ومدد للعزيمة وطمأنينة للروح. لهذا جعل الله الصلاة سلاحا للمؤمن يستعين بها في معركة الحياة ويواجه بها كوارثها وآلامها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان محمد رسول الله إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولم تكن صلاته مجرد شكل أو رسم يؤدى، وإنما كانت استغراقا في مناجات الله، حتى إنه كان إذا حان وقتها قال لمؤذنه بلال في لهفة المتشوق واشتياق الملهوف: أرحنا بها يا بلال. وكان يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. وقد أعجبني ما كتبه ديل كارنيجي في الهامش في كتاب دع القلق وابدأ الحياة. نعود إلى النص: عن الأثر المبارك للصلاة في النفس البشرية، وهو يريد الصلاة بمعناها العام المشترك بين الأديان جميعا، وهو الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله. قال: ولا يقعد بك عن الصلاة والضراعة والابتهال أنك لست متدينا بطبعك أو بحكم نشأتك، وثق أن الصلاة سوف تزدي إليك عونا أكبر مما تقدر، لأنها شيء عملي فعال. تسألني ماذا أعني بشيء عملي فعال؟ أعني بذلك أن الصلاة يسعها أن تحقق لك أمورا ثلاثة لا يستغني عنها إنسان سواء كان مؤمنا أو ملحدا. أولا، فالصلاة تعينك على التعبير بأمانة ودقة عما يشغل نفسك ويثقل عليها. وقد بينا فيما سلف أن من المحال مواجهة مشكلة ما دامت غامضة غير واضحة المعالم. والصلاة أشبه بالكتابة التي يعبر بها الأديب عن همومه، فإذا كنا نريد حلا لمشكلاتنا وجب أن نجريها على ألسنتنا واضحة المعالم، وهذا ما نفعله حين نبث شكوانا إلى الله. ثانيا، والصلاة تشعرك بأنك لست منفردا بحل مشكلاتك وهمومك، فما أقل من يسعهم احتمال أثقل الأحمال وأعسر المشكلات منفردين. وكثيرا ما تكون مشكلاتنا ماسة أشد المساس بذواتنا، فنأبى أن نذكرها لأقرب الناس إلينا، ولكننا يسعنا أن نذكرها للخالق عز وجل في الصلاة. والأطباء النفسيون يجمعون على أن علاج التوتر العصبي والتأزم الروحي يتوقف إلى حد كبير على الإفضاء بمبعث التوتر ومنشأ الأزمة إلى صديق قريب أو ولي حنين، فإذا لم نجد من نفضي إليه كفانا بالله وليا. ثالثا، والصلاة بعد هذا تحفزنا إلى العمل والإقدام، بل الصلاة هي الخطوة الأولى نحو العمل، وأشك في أن يوالي امرؤ الصلاة يوما بعد يوم دون أن يلمس فائدة أو جدوى، أو بمعنى آخر دون أن يتخذ خطوات مثمرة نحو تحسين حالته وتفريج أزمته. وقد قال أليكسيس كاريل: الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت حتى الآن، فلما لا ننتفع بها؟ وإذا كان هذا هو الشأن في الصلاة بعامة، فإن الصلاة الإسلامية أزكى وأعمق أثرا بما فيها من طهارة بدنية منشطة، وما فيها من قرآن يتلى وهو كتاب الخلود، وما فيها من إيحاء الجماعة التي رغب الإسلام فيها وحث عليها. أي سكينة يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة ويوم الشدة، فيدعوه بما دعا به محمد من قبل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وأي طمأنينة ألقيت في قلب محمد رسول الإسلام يوم عاد من الطائف دامي القدمين مجروح الفؤاد من سوء ما لقي من القوم؟ فما كان منه إلا أن رفع يديه إلى السماء يقرع أبوابها بهذه الكلمات الحية النابضة التي دعا بها محمد ربه، فكانت على قلبه بردا وسلاما: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. المؤمن لا يعيش بين لو ويليت، وإن من أهم عوامل القلق الذي يفقد الإنسان سكينة النفس وأمنها ورضاها هو تحسره على الماضي وسخطه على الحاضر وخوفه من المستقبل. إن بعض الناس تنزل به النازلة من مصائب الدهر فيظل فيها شهورا وأعواما يشتر آلامها ويستعيد ذكرياتها القائمة، متحسرا تارة متمنيا أخرى، شعاره: ليتني فعلت وليتني تركت، لو أني فعلت كذا لكان كذا كذا. وقديما قال الشاعر: ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء. ولذا ينصح الأطباء النفسيون والمرشدون الاجتماعيون ورجال التربية ورجال العمل أن ينسى الإنسان آلام أمسه ويعيش في واقع يومه، فإن الماضي بعد أن ولى لا يعود. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. وقد صور هذا أحد المحاضرين بإحدى الجامعات بأمريكا تصويرا بديعا لطلبته حين سألهم: كم منكم مارس نشر الخشب؟ فرفع كثير من الطلبة أصابعهم، فعاد يسألهم: وكم منكم مارس نشر نشارة الخشب؟ فلم يرفع أحد منهم إصبعه. وعندئذ قال المحاضر: بالطبع لا يمكن لأحد أن ينشر نشارة الخشب، فهي منشورة فعلا. وكذلك الحال مع الماضي، فعندما ينتابكم القلق لأمور حدثت في الماضي فاعلموا أنكم تمارسون نشر النشارة. وقد نقل هذا التصوير ديل كارنيجي كما نقل قول بعضهم: لقد وجدت أن القلق على الماضي لا يجدي شيئا تماما، كما لا يجديك أن تطحن الطحين ولا أن تنشر النشارة، وكل ما يجديك إياه القلق هو أن يرسم التجاعيد على وجهك، أن يصيبك بقرحة في المعدة. ولكن الضعف الإنساني يغلب على الكثيرين فيجعلهم يطحنون المطحون ويبكون على أمس الذاهب ويعضون على أيديهم أسفا على ما فات، ويقلبون أكفهم حسرة على ما مضى. وأبعد الناس عن الاستسلام لمثل هذه المشاعر الأليمة والأفكار الداجية هو المؤمن الذي قوي يقينه بربه وآمن بقضائه وقدره، فلا يسلم نفسه فريسة للماضي وأحداثه، بل يعتقد أنه أمر قضاه الله كان لا بد أن ينفذ، وما أصابه من قضاء الله لا يقابل بغير الرضا والتسليم. ثم يقول ما قال الشاعر: سبقت مقادير الإله وحكمه، فأرح فؤادك من لعل ومن لو. وقول الآخر: ولست براجع ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني. إنه لا يقول: لوني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه يوقن أن قدر الله نافذ لا محالة، فلم السخط ولم الضيق والتبرم؟ والله تعالى يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وفي غزوة أحد التي قتل فيها 70 من المسلمين، نعى القرآن على طائفة من المنافقين ومرضى القلوب وضعاف الإيمان عاشوا بين لو المتندمة وليت المتحسرة، فيقول: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويرد على أولئك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. قل: فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. المؤمن لا يقف موقف هؤلاء المنافقين ولا موقف إخوانهم من الكفار الذين نهى القرآن عن التشبه بهم في تحسراتهم الأسيفة وتمنياتهم الحزينة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إن شعار المؤمن دائما: قدر الله وما شاء الله فعل، الحمد لله على كل حال. وبهذا لا يأسى على ما فات ولا يحيا في خضم أليم من الذكريات، وحسبه أن يتلو قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وهذا يسبغ عليه أيضا نعمة الرضا التي سنتحدث عنها فيما يلي. عنوان الرضا: إن الله عز وجل بقسطه جعل الفرح والروح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في السخط والشك. حديث شريف. في هذا الحديث الشريف كشف عن حقيقة نفسية باهرة، فكما أن سنة الله قد ربطت الشبع والري بالطعام والشراب في عالم المادة، فإن سنته تعالى في عالم النفس والروح قد ربطت الفرح والروح، وبعبارة أخرى السرور وراحة النفس، بالرضا واليقين. فبرضى الإنسان عن نفسه وربه يطمئن إلى يومه وحاضره، وبيقينه بالله والآخرة والجزاء يطمئن إلى غده ومستقبله. ومن غير المؤمن في رضاه عن يومه ويقينه بغده، كما ربطت سنة الله الغم والحزن بالسخط والشك. فالساخطون والشاكون لا يذوقون للسرور طعمه، إن حياتهم كلها سواد ممتد وظلام متصل، وليل حالك لا يعقبه نهار ولا يرتقب له فجر صادق. وقد ربط الحديث النبوي الكريم بين السخط والشك وهما متلازمان، فلا سخط من غير شك ولا شك من غير سخط. قال ابن القيم: قل أن يسلم الساخط من شك داخل قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا يشعر به، فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلوما مدخولا. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والشك والسخط قرينان. الساخط إنسان دائم الحزن، دائم الكآبة، ضيق الصدر، ضيق الحياة، ضيق بالناس، ضيق بنفسه، ضيق بكل شيء، كأن الدنيا على سعتها في عينيه سم الخياط. إن المؤمن قد تصيبه الكآبة وقد يعتريه الحزن، ولهذا قال الله لرسوله: ولا تحزن عليهم ولا يحزنك قولهم. ولكن حزن المؤمن لغيره أكثر من حزنه لنفسه، وإذا حزن لنفسه فلآخرته قبل دنياه، وإذا حزن لدنياه فهو حزن عارض موقوت كغمام الصيف سرعان ما ينقشع إذا هبت عليه ريح الإيمان. حتى النفوس المنقبضة والطبائع المتشائمة ينشر الإيمان عليها من ضيائه وإشراقه، فيبدد كثيرا من ظلامها، ويخفف كثيرا من انقباضها، ويطارد أسباب السخط والتشاؤم من وجودها. أما المرتاب في الله والآخرة فهو يعيش في مأتم مستمر ومناحة دائمة، لأنه يعيش في سخط دائم وغضب مستمر. ساخط على الناس، ساخط على نفسه، ساخط على الدهر، ساخط على كل شيء. وقديما قالوا: من غضب على الدهر طال غضبه. ولماذا هو في مأتم مستمر يبكي دائما حظه وينعى نفسه ويموح على دنياه ويولول على وجوده، كما وصف بعض المرتابين نفسه فقال: إنه حزين بعاطفته وتفكيره وسلوكه، حزين بأعصابه وأعصاب الكون والآلهة والناس والأشياء، لا يعرف لماذا هو لهذا هو حزين، لا يعرف لماذا هو حزين كما لا يعرف لماذا هو. إن شعور الإنسان بالرضا من أول أسباب السكينة النفسية التي هي سر السعادة. وفي الحديث من سعادة المرء استخارته ربه ورضاه بما قضى، ومن شقاء المرء تركه الاستخارة وعدم رضاه بعد القضاء. فكل أمر مقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، والسعيد من جمع بينهما وذلك هو المؤمن، والشقي من حرمهما. المؤمن يسأل الله قبل إقدامه على أمر من الأمور أن يهديه إلى أرشد الأعمال وأهدى السبل. ومن الأدعية التي علمها لنا الرسول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. والمؤمن وحده هو الذي يغمره الإحساس بالرضا بعد كل قدر من أقدار الله. المؤمن هو الذي يحس تلك الحالة النفسية التي تجعله مستريح الفؤاد منشرح الصدر غير متبرم ولا ضجر ولا ساخط على نفسه وعلى الكون والحياة والأحياء. ومنشأ ذلك رضاه عن وجوده الخاص في نفسه وعن الوجود العام من حوله، ومبعث هذا وذاك رضاه عن مصدر الوجود كله، وينبوع هذا الرضا هو الإيمان بالله رب العالمين. والرضا نعمة روحية جزيلة، هيهات أن يصل إليها جاحد بالله أو شاك فيه أو مرتاب في جزاء الآخرة. إنما يصل إليه من قوي إيمانه بالله وحسن اتصاله به. وقد خاطب الله رسوله عليه السلام بقوله: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وامتن عليه بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذائق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وأثنى الله تعالى على المؤمنين بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه. المؤمن راض عن نفسه وعن ربه. المؤمن راض عن نفسه، أعني عن وجوده ومكانه في الكون، لأنه يعلم أنه ليس ذرة ضائعة ولا كما مهملا ولا شيئا تافها، بل هو قبس من نور الله ونفخة من روح الله وخليفة في أرض الله. وهو راض عن ربه لأنه آمن بكماله وجماله وأيقن بعدله ورحمته واطمأن إلى علمه وحكمته. أحاط سبحانه بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ووسع كل شيء رحمة. لم يخلق شيئا لهوا ولم يترك شيئا سدى. له الملك وله الحمد، نعمه لا تعد وفضله عليه لا يحد. فما به من نعمة فمن الله، وما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سيئة فمن نفسه. يردد دائما هذا الثناء الذي ردده من قبل أبونا إبراهيم خليل الرحمن: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. المؤمن موقن تماما يقين أن تدبير الله له أفضل من تدبيره لنفسه، ورحمته تعالى به أعظم من رحمة أبويه به. ينظر في الأنفس والآفاق فيرى آثار بره تعالى ورحمته، فيناجي ربه: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالخير بيديه والشر ليس إليه، وما يظنه الناس شرا في الوجود ليس هو شرا في الحقيقة. وإذا كان لابد من تسميته شرا فإنما هو شر جزئي خاص مغمور في جانب الخير الكلي العام.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.